العلمية مدينة للعلامة آيت الله عبد الله جوادي آملي، مشيدا بمجهوداته العلمية المعمقة في مختلف العلوم الدينية. ونشرت صباح اليوم تصريحات القائد لدى استقبال السبت القائمين على تنظيم مؤتمر تفسير تسنيم في قم المقدسة لتكريم آيت الله جوادي آملي، حيث شدد سماحته على أن الحوزة العلمية مدينة لهذا العالم الكبير لمجاهداته المريرة على مدى أكثر من 40 عاما في البحث والتدريس والتأليف في مجال تفسير القرآن الكريم وعلوم الفقه والفلسفة والعرفان. وأضاف أن قوة تفكير العلامة جوادي آملي ساعدته كثيرا في فهم النقاط الدقيقة والخفية في آيات القرآن، ما جعل هذا التفسير موسوعة شاملة في علوم القرآن الكريم. أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن مراسم تشييع السيد حسن نصر الله تحولت إلى ملحمة خالدة في تاريخ المنطقة ولبنان، وأنها عكست تقدير الشعب اللبناني العميق لسيد المقاومة. وأوضح اللواء باقري أن هذه الملحمة الاستثنائية أضحت مصدر إلهام لنشر الفكر المقاوم والروح التعبوية والجهادية التي بدأت تنتشر في العالم الإسلامي منذ انتصار الثورات الإسلامية في إيران. وقال اللواء باقري إن الشعب الإيراني نجح في تحييد القوات العسكرية والأمنية التي بناها نظام الشاه في إيران بدعم من القوى العظمى، وتمكن تحت قيادة الإمام الخميني الراحل من الوقوف بوجه جميع المؤامرات والتغلب عليها وتمتين أسس نظام الجمهورية الإسلامية الذي أصبح اليوم قوة كبيرة في غرب آسيا. نقل جثمان الشهيد السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير حيث مسقط رأسه في بلدة دار قانون النهر في قضاء صور جنوب لبنان. وشيع حزب الله اليوم أمينه العام السابق الشهيد السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير في بلدة دار قانون النهر الجنوبية. وانطلق موكب التشييع الرسمي عند الساعة 3 PM من أمام حسينية سيد الشهداء وجاب شوارع البلدة باتجاه بحة المرقد. وشارك في مراسم التشييع شخصيات دينية وسياسية والآلاف من محبي الشهيد من لبنان ومن خارج البلاد. حول انطلاق مراسم التشييع ومواراة الثرى لجثمان الشهيد السيد هاشم صفي الدين الأمين العام لحزب الله في مسقط رأسه بحضور شعبي مهيب، نستمع إلى ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من هناك.
نحن الآن نتواجد في بلدة دير قانون النهر حيث مسقط رأس يعني الشهيد الكبير أمين عام حزب الله الهاشمي السيد هاشم صفي الدين. نحن الآن في المقام الشريف الذي سيوارى فيه الشهيد الثرى. التحضيرات والترتيبات اللوجستية والتنظيمية باتت منتهية ومكتملة كل الأوجه المتعلقة بنجاح ومسار وأيضا يعني مواراة الشهيد الثرى. هذا هو المقام الشريف الذي سيوارى الجثمان الطاهر في داخله، وهو شرق بلدة دير قانون النهر للناحية طبعا الشرقية من البلدة. كل الترتيبات هنا من أعلام وشجريات وأيضا توزيع للوسائل الإعلامية بات جاهزا بانتظار طبعا بدء المراسم الذي سيبدأ يعني تبعا لما هو معلوم عند الساعة 3 PM من النادي الحسيني على بعد تقريبا 1000 متر من هذه النقطة. ومن هناك سيكون مسار تشييع محمول يعني عبر شاحنة صغيرة تقل الجثمان الطاهر، ومن ثم قبل الوصول إلى هذا المرقد الشريف سيحمل السيد الشهيد على الأكتاف. هنا ستؤدي طبعا ثلة كبيرة من مجاهدي المقاومة التحية للقائد الهاشمي أمين عام حزب الله السيد هاشم صفي الدين. وسيكون طبعا في النادي الحسيني تقبل للعزاء لمدة تقريبا ساعة، أي من 3 PM حتى 4. عند 4 ينطلق الموكب إلى هذه النقطة حيث رب يعني يكون هناك كلمة لحزب الله يلقيها طبعا أحد قياديي الحزب في هذه المناسبة.
وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 4 شروط للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حركة حماس. وذكر الوزير في كيان الاحتلال إلي كوهن أن الشروط تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة وخروج حماس من قطاع غزة وتجريد غزة من السلاح وتثبيت سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع بحسب تعبيره. وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة أبدى كوهين انزعاجه من المراسم التي تجريها حماس أثناء تبادل الأسرى، مهددا بعدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين قبل توقف حماس عن هذه المراسم. طالبت أكثر من 125 منظمة دولية من بينها منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة امتثال سلطات الاحتلال لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد. وقالت المنظمات في رسالة إلى قادة الاتحاد إن على الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي إدانة جرائم الاحتلال وانتهاكاتها الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير خارجية جادعون ساعر اليوم ضمن مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال. تصدى المقاومون لقوات الاحتلال الإسرائيلية المقتحمة لبلدة السيل الحارثية غربي جنين في قطاع غزة، واندلعت اشتباكات عنيفة تخللها انفجار عبوات ناسفة في آليات الاحتلال. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدات في رام الله ودمرت البنى التحتية في قباطيا وأرسلت تعزيزات إلى مخيم نور شمس. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدتي سلواد وكوبر وحبي تونيا في رام الله وبلدة برقين غربي جنين في الضفة الغربية. في ذات السياق أعلن مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة نابلس. أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي فككها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسريح نحو 1600 موظف في الولايات المتحدة. وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني أنه سيتم وضع جميع الموظفين الآخرين المعنيين مباشرة من الوكالة للتنمية الدولية في إجازة إدارية على مستوى العالم باستثناء أولئك المسؤولين عن وظائف مهمة وعن القيادة الأساسية أو برامج مختصة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما في 20 من كانون 2 يناير، وهو اليوم الذي عاد فيه إلى البيت الأبيض، يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما، ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة. وأخيرا اندلعت حرائق في عدة منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة اليوم جراء قصف كثيف من الآليات والطائرات المسيرة لقوات الاحتلال المتمركزة على محور فيلادلفيا جنوب المدينة. كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها على حي الزيتون جنوب مدينة غزة والمناطق الشرقية من المدينة، مما أدى إلى اشتعال النيران في مباني سكنية دون الإبلاغ عن أي إصابات. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة جواد آملي ويشيد بجهوده العلمية المعمقة. نقل جثمان الأمين العام السابق لحزب الله السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير بجنوب لبنان. الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة الغربية بتدمير للبنى التحتية والمقاومة تتصدى. للمزيد من الأخبار والتفاصيل يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
أي على الفلاح اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من الحضارة الإسلامية. لا زال حديثنا حول مشاهير المفسرين عند المسلمين، ونبدأ بالمفسر البيضاوي، تابعونا.
مستمعين الأكارم، البيضاوي هو عبد الله بن عمر، شافعي المذهب، كان مفسرا وفقيها وعالم كلام في القرن السابع للهجرة. والبيضاوي نسبة إلى مدينة بيضة من مدن فارس جنوب إيران حاليا، وقد ولد في أسرة دينية وترعرع فيها، ويعرف تفسير البيضاوي بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. وهذا الكتاب مشهور بين المفسرين بتفسير البيضاوي نسبة إلى مؤلفه، ومن العلماء من سمى تفسير البيضاوي بمختصر الكشاف، ذلك أنه تأثر كثيرا بتفسير الكشاف لأبي القاسم الزمخشري، المفسر الشهير الذي مر علينا ذكره في هذا البرنامج. ولتفسير البيضاوي أعزائنا المستمعين شبه كبير بتفسير الفخر الرازي، لا سيما فيما يتعلق بالمباحث الحديثية والفقهية. والملاحظ أن تفسير البيضاوي حظي باستقبال المفسرين في العصر الخوالي والعصر الحاضر.
ومن الجدير أن نذكر هنا حضرات المستمعين أن تفسير البيضاوي مزيج من التفسير بالأحاديث والتأويل كما يبدو من عنوانه. وفي تفسيره آيات القرآن الكريم أورد البيضاوي قضايا تاريخية ومسائل أدبية وشؤونا كلامية وأحكاما فقهية. ومن الجدير أن نذكر كذلك أن علماء التفسير من الشيعة كتبوا أكثر من 20 حاشية وتعليقة على تفسير البيضاوي لعبد الله بن عمر الشافعي. ومن أولئك العلماء الشيخ بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي، والقاضي نور الله التستري أو الششتري صاحب كتاب مجالس المؤمنين.
ومن مشاهير المفسرين أيضا مستمعين الأكارم جلال الدين السيوطي المصري، صاحب ترجمان القرآن. والسيوطي نسبة إلى أسيوط من مدن جنوب مصر، وقد اختصر تفسيره وأسماه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو شهير شهرة كبيرة لدى المفسرين. ولعل هناك تلازما بين اسم المؤلف وعنوان المؤلف، فما ذكر أحدهما إلا وتبادر الثاني إلى الذهن.
ومن المصادر التي اعتمد عليها جلال الدين السيوطي في تفسيره إضافة إلى تفسير الطبري أمهات كتب الحديث عند العامة، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن الترمذي وسنن أبي داود ومسند أحمد بن حنبل. والغريب أن السيوطي وكان عالم حديث ما كان يمحص الأحاديث التي أوردها في تفسيره.
نواصل معنا أعزائنا المستمعين برنامج الحضارة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في القرن الحادي عشر الهجري اشتهر المفسر الإمامي الملا محسن الفيض الكاشاني، وولد الفيض الكاشاني وكان عارفا وحكيما وفقيها في عام 1007 للهجرة. وفي بداية حياته توجه الملا محسن الفيض الكاشاني إلى مدينة قم المقدسة، وجاور حرم كريمة أهل البيت عليهم السلام السيدة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام. والمدرسة الفيضية النواة الأساسية للحوزة الدينية في هذه المدينة المقدسة منسوبة إليه.
ويذكر من ترجم حياة الفيض الكاشاني أنه درس في شيراز علم الحديث عند سيد ماجد البحراني، وتتلمذ في الفلسفة على يد صدر الدين الشيرازي أو صدر المتألهين. واشتهر عن الفيض الكاشاني كثرة تأليفاته، ويعرف تفسير الفيض الكاشاني بتفسير الصافي، وتفسير الصافي تفسير يقوم على الأحاديث وفيه اتجاهات عرفانية. ولتفسير الصافي 12 مقدمة تحدث فيها المفسر الفيض الكاشاني حول علوم قرآنية مثل القرآن عند أهل البيت عليهم السلام، والتحقيق في باب المتشابهات وتأويل الآيات وتفسير القرآن بالرأي وما إلى ذلك.
وهناك من يرى أن تفسير الصافي مبتكر في بابه، وجاء عام 1091 للهجرة، وفيه توفي الملا محسن الفيض الكاشاني في مدينة كاشان التي ينسب إليها من مدن وسط إيران. ضروري أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن للفيض الكاشاني كتابا في الحديث اسمه الوافي، هو عديل لوسائل الشيعة للحر العاملي وبحار الأنوار للمجلسي. فهذه الثلاثة تشكل المجاميع الحديثية عند الشيعة الإمامية، كما شكلت الكتب الأربعة الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار مجاميع أحاديث أهل البيت في زمانها.
حضرات المستمعين الأفاضل، في الحلقة القادمة سيدور حديثنا بإذن الله حول المفسر المعاصر العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي وتفسيره الميزان في تفسير القرآن.
دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
Thank you. ونطران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا وإياكم في الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. وهذا الدعاء يحمل مضامين كبيرة وعظيمة جدا، أشرنا لبعضها في حلقات سابقة من هذا البرنامج، وسوف نشير إلى المزيد إن شاء الله في هذه الحلقة وما يأتي بعدها. وصلنا وإياكم إلى هذه الفقرة من دعائه عليه السلام، وهي قوله:
واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا ولا تجعل الحياة علينا نكدا.
آمين رب العالمين. واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا ولا تجعل الحياة علينا نكدا. اجعل لنا في صدور المؤمنين ودا. الود والمحبة أيها الإخوة الكرام لها أسباب وعوامل، يعني عندما تحب شخصا من الأشخاص، عندما تود شخصا من الأشخاص، لابد أن هناك سببا من الأسباب يدعوك إلى حبه. أسباب الحب، أسباب الود كثيرة جدا، بعضها خارجي وبعضها داخلي. مثلا الجمال، الحسن من جملة موجبات الحب والود، يعني أنت قد تحب شخصا من الأشخاص لجماله، لحسنه، لأن الإنسان مجبول على حب الجمال، مفطور على حب الجمال. الإنسان يحب الزهرة الجميلة، يحب اللوحة الجميلة، يحب الصوت الجميل، يحب الوجه الجميل. فالجمال مثلا من جملة موجبات الحب والود. هذا مظهر خارجي، هناك قضايا داخلية. مثلا أخلاق الإنسان، الأخلاق الحسنة تؤدي بصاحبها إلى أن يكون محبوبا بين الناس. وكم من شخص نحبه ونوده لطهارة قلبه وسلاسة أخلاقه، لتعامله الجيد مع الناس، إحسانه إلى الناس، تواضعه، رفقه، رحمته، عدم تكبره. هذه الأخلاق الحسنة، هذه الأخلاق الطيبة تجعل الإنسان محبوبا عند الناس، تجمع الناس من حوله. ولهذا القرآن الكريم يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول: يا رسول الله، أنت تهفو إليك النفوس وتعشقك القلوب لأخلاقك، للينك في التعامل مع الناس، وإلا لو كنت فظا غليظ القلب، لو كان في خلقك خشونة أو كان في خلقك جفوة، لما اجتمع إليك أحد من الناس ولانفض الناس من حولك. فالأخلاق الحسنة تؤدي بصاحبها إلى أن يكون محبوبا عند الناس. كذلك الإحسان إلى الآخرين من جملة موجبات المودة والمحبة. الإنسان مجبول على حب من يحسن إليه، النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها، كما ورد في الحديث الشريف. الإنسان لو يقدم لك أي خدمة بسيطة سوف تحبه، سوف توده. يقدم لك ولو هدية جدا عادية وبسيطة تحبه، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. مجموعة عوامل أخرى لا مجال لبيانها والخوض في تفاصيلها. من أهم هذه العوامل، من أهم الأسباب التي تمكن حب الإنسان في نفوس الآخرين، العمل الصالح. ولهذا يقول القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. العمل الصالح يجعل للإنسان ودا في نفوس الآخرين. يعني الإنسان المؤمن، الإنسان الصالح التقي الورع، تجبر النفوس على حبه. ولهذا أنت ترى بعض الأحيان شخص تجلس معه لدقائق ولكن مع ذلك يدخل حبه في قلبك، أو بعض الأحيان لا، بعض الأحيان شخص لم تره أصلا تسمع به مع ذلك يدخل حبه في قلبك. هذه عناية إلهية، هذه قضايا معنوية. الإنسان الصالح، الإنسان المتقي، الإنسان المؤمن، الإنسان اللي يعمل الخير، الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يتدخل ويجعل له ودا في نفوس المؤمنين. من جملة العمل الصالح قراءة القرآن والمداومة على القرآن، ولا شك أن قراءة القرآن لها فضل كبير جدا عند الله عز وجل. فقارئ القرآن أيها الإخوة له محبة في نفوس الناس. طبعا القارئ الملتزم الذي يعمل بقراءته يعمل بالقرآن، وإلا كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. حامل القرآن تحبه النفوس، تقدره النفوس، تحترمه القلوب. ولهذا الإمام سلام الله عليه يطلب من الله عز وجل ببركة القرآن أن يجعل لنا في نفوس الناس ودا. قال عليه السلام: واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا ولا تجعل الحياة علينا نكدا. هذا أيضا من جملة الخصوصيات الثانية، ولا تجعل الحياة علينا نكدا. النكد الضنك، العسرة، الضيق، الحرج في الحياة. الضنك في الحياة لا يطاق أيها الإخوة، يعني كثرة المشاكل مثلا، على كل حال قلة الرزق، حالة الضيق التي يعيشها الإنسان، المرض، هاي المشاكل المتعددة التي تجعل الحياة نكدة في عين الإنسان، فقدان الأمن، فقدان الاستقرار. هذه العوامل تجعل الحياة لا طعم لها، وتشغل بال الإنسان عن الاهتمام بالأمور الأخرى، لأنه الإنسان لم يخلق للدنيا، الإنسان خلق للآخرة. ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام. الإنسان خلق للجنة، هذه النفس تستحق ذلك المكان، فلا بد من عمل، لا بد أن يجد الإنسان الفرصة الكافية لكي يتوجه إلى آخرته، يتوجه إلى ربه، يتوجه إلى جنته. كثرة المشاكل، نكد الحياة لا يعطي للإنسان الفرصة لكي يتوجه إلى دينه، إلى نفسه، إلى آخرته. الحياة النكدة أولا تعكر صفو النفس، وثانيا تشغل بال الإنسان. نستجير بالله من نكد الحياة بجاه القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور
قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء في برنامج الاستفتاءات، مرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة مع الشيخ طه أزادي. أنا محمد إبراهيم خليق مقدم البرنامج. في هذه الحلقة سنواصل الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تهم جمهورنا الكريم، فابقوا معنا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، وأرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ طه أزادي الأستاذ في الحوزة العلمية. أهلا وسهلا بك شيخنا في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله تعالى وأيدكم وأيد جميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
شيخنا الفاضل، السؤال يقول: ما هو حكم إذاعة البرامج الخاصة بسحر شهر رمضان المبارك بواسطة مكبر الصوت في المسجد ليسمعها الجميع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد
وآل محمد.
بشكل عام، ليالي شهر رمضان ليالي الدعاء، ليالي القرآن، ليالي ملؤها العبادة والمعنويات. فلذلك بشكل عام إذاعة الأصوات الدعاء والقرآن في هذه الأجواء الإيمانية، سواء عصرا أو بعد المغرب أو قبل السحر أو بعد السحر، لهي من الأمور الحسنة والأمور الجيدة. وفي الأماكن التي يكون فيها أغلب الناس مستيقظين في ليالي شهر رمضان المبارك لقراءة القرآن وتلاوة الأدعية والمشاركة في هذه المراسم المباركة وأمثال ذلك، لا إشكال فيها أصلا، حتى ينطبق عليها حكم الاستحباب المؤكد. ولكن إذا سبب الأذى لجيران المسجد فهو غير شرعي، يعني لا يجوز. ولكن الأذية المعتد بها، مو كل الناس جالسة تصلي وتقرأ وتأكل طعام السحر لكي تتهيأ لصلاة الفجر، وواحد لا يصلي ولا يصوم ولا يتسحر ونائم ويقول آذيتموني في هذا قراءة القرآن. أنا الأذان مو خالص، هكذا بعضهم يتكلم، الأذان مو خالص منهم والآن هم تبثون القرآن، ماذا تفعلون؟ بعض الغير المتدين ممكن يعترض هكذا اعتراض، هنا لا يؤخذ به، بل يؤخذ بالأذية المعتد بها فقط.
ما الملاك؟ يعني كيف نشخص، أو المستمع لعله يسأل، كيف أعرف بأن هذا أذية أو غير أذية؟ يعني ما الملاك؟ ما هي المعايير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الملاك واقعا في حال إذا كان أذية في الوقت وأذية في مستوى الصوت، إذا كان عالي الصوت ويؤذي عامة الناس ولا يكون طبق المتعارف، هنا تكون أذية واقعة.
نعم. سؤال آخر يقول: هل يسمح في المساجد والمراكز بإذاعة الآيات القرآنية قبل أذان الصبح والأدعية بعده بصوت عال جدا بحيث يصل مداه إلى مسافة عدة كيلومترات، علما بأن ذلك يستمر أحيانا أزيد من نصف ساعة والبعض مصر على أنه يوصل الصوت إلى أبعد حدود ممكنة، فهل هذا جائز؟
لا، هو كما قلنا لابد أن يكون متعارفا، يعني فقط للإعلام، فقط للإيصال، لا أنه نكثر من الصوت لأبعد مكان وممكن لا يكون في صالحنا وإنما يكون في ضررنا.
بالنسبة للأذان وفي هذا السياق هناك سؤال يقول: هل يجوز للرجل أن يكتفي بأذان المرأة لصلاته، يعني مثلا في المنزل أو في مكان معين امرأة أذنت أو رفعت الأذان، فهل هذا كافي للصلاة ويستطيع الرجل أن يصلي بناء على
ممكن الأذان السؤال عفوا؟
يقول: هل يجوز للرجل أن يكتفي بأذان المرأة لصلاته؟
يعني المرأة تؤذن له؟
نعم.
إذا كان واقعا قد دخل وقت الصلاة والأذان من باب الإعلام فيكفي.
أحسنتم شيخنا الفاضل. فاصل قصير مستمعينا الكرام ونعود إليكم، انتظرونا بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا، ونتابع حلقتنا اليوم مع فضيلة الشيخ طه. شيخنا العزيز، يسأل السائل فضيلة الشيخ ويقول: ما هو رأي المراجع العظام العلماء بخصوص الشهادة الثالثة بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه في الأذان والإقامة للصلوات المفروضة، صلاة الواجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الشهادة الثالثة وقوله أشهد أن علي ولي الله صلوات الله وسلامه على مولانا أمير المؤمنين، بعنوان أنها شعار التشيع، أمر مهم جدا رفعه في الأذان، ويجب أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة، ولكنه ليس جزءا من الأذان والإقامة. فعند سيدنا السيستاني حفظه الله وسيدنا الخامنئي هو أمر في ذاته مستحب ويجب في الأذان من باب رفع شعار التشيع، ولكن هل هو جزء في الصلاة؟ ليس بجزء، عفوا بالأذان، هو ليس جزء من الأذان والإقامة، مستحب إتيانه في حال إن كان شعار للشيعة والتشيع، فيكون هنا لابد من قوله يجب، أمر مهم جدا ويجب أن يؤتى به بقصد القربة المطلقة، القربة المطلقة، القربة المطلقة، لا أنه نلغي أشهد أن علي ولي الله لأنها ليست أذان ليست جزءا في الأذان والإقامة، ولا أن نتمسك بطريقة أنه نقول من لم يقل أشهد أن علي ولي الله فهو ليس بشيعي. عندنا البعض الآن يذهب إلى موضوع أنه هذا الشيء واجب ومن لا يقوله فهو خارج عن التشيع. لا، رأي علمائنا ومراجعنا هو الذي نأخذ به.
ما تفضلتم به بأنه واجب ويجب، هل هو فتوى أو يجب من باب أنه الأفضل؟ يعني بحال أنه شخص ما ترك الشهادة الثالثة ولم يقل في الأذان، لم يأتي به في الأذان، فهل هو مأثوم أو لا؟ فقط أنه يعني من باب الأفضلية والأحسان وما شابه ذلك.
لا، هنا وجوب من باب أنه رفع شعار التشيع
فقط.
بلي،
يعني وغير مأثوم، يعني إذا لم يأتي به بالشهادة الثالثة.
نحن قلنا هنا وجوب مطلق، يعني من باب القربة المطلقة، القربة إلى الله تعالى المطلقة.
سؤال آخر، شيخنا الفاضل يقول: منذ مدة أعاني من آلام في الظهر، وفي بعض الأحيان يكون الألم شديد بحيث لا يمكنني معه الإتيان بالصلاة عن قيام، ولذلك فإذا أردت أن أصلي في أول وقتها فعلي الإتيان بها من جلوس، أما لو انتظرت إلى آخر الوقت فلربما يمكنني الإتيان بها من قيام، ما وظيفتي في هذه الحالة؟
إذا كنت تحتمل أنك في آخر وقت تأتي بالصلاة من قيام فالأحوط الانتظار، يعني شخص متعب، شخص مريض، في فرض السؤال الذي تفضلتم به آلام شديدة وغيره، لا يصلي من الجلوس في بداية الوقت. إذا احتمل أنه آخر الوقت بإمكانه أن يأتيها من قيام فيأتيها من قيام.
يعني يجب أن يؤخر في هذا الفرض؟
بلي.
فإذن وإذا ارتفع العذر واستطاع أن يصلي من قيام عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت.
ولكن إذا أتيت بها في أول وقتها من جلوس بسبب العذر المذكور ولم يرفع عذرك إلى آخر وقتها فصلاتك من جلوس صحيح. إذا صلى من جلوس في بداية الصلاة وفي بداية الوقت صلى من جلوس وبقي العذر وهو الآلام الشديدة موجود إلى آخر الوقت فصلاته صحيحة، ولكن إذا كان بداية الوقت عنده آلام شديدة لا يستطيع معها أن يصلي من قيام فيصلي من جلوس، ولكن في نصف الوقت في آخر الوقت أصبح وضعه جيد بإمكانه أن يصلي من قيام فلا بد أن يأتي بصلاته من قيام.
أحسنتم شيخنا الفاضل، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. مستمعينا الأعزاء، شكرا لمتابعتكم، ونلقاكم في حلقة قادمة لتكملة استفساراتكم الفقهية. كان معكم محمد إبراهيم خليق، مع السلامة وإلى اللقاء.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله.
حبيب الله يا رسول الله، حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله. ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين، يشد القلب سنا وجهك القمر،
يا
حبيب الله يا رسول الله.
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقى والحنين له، هك إعجاب السماء ولعينيك الظما، إذا من نبضها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا رسول الله،
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل، يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل.
يا حبيب الله يا رسول الله،
خصم اعتدى مثلك استل الندى، على الأعداء غدا يشهر الخلق، الخصوم أينها يوم حيرت النهى، إذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء.
يا حبيب الله يا رسول الله،
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة جواد آمري ويشيد بجهوده العلمية المعمقة. الشعب اللبناني يودع الشهيد السيد هاشم صفي الدين إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في جنوب لبنان. الاحتلال يصعد عدوانه في الضفة الغربية بتدمير للبنى التحتية والمقاومة تتصدى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله